إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأولا أحمد الله عز وجل وأشكره على ما من به على بلادنا من أمطار الخير والرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال رحمة رحمة، وكان يكشف صلى الله عليه وسلم عن رأسه ويده ويتعرض للمطر ويقول إنه حديث عهد بربه. وبنزول الأمطار تنشرح النفوس وتهدأ وتفرح، لأنها نعمة من الله عز وجل تحتاج لشكر وحمد. فمطرنا بفضل الله ورحمته، وأسأل الله العظيم أن يجعله صيبا نافعا تنتفع به البلاد وينتفع به العباد. كما أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما من به علينا من نعمة الالتقاء في بيت من بيوته في الدنيا، فإن الاجتماع لمدارسة كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي لا يوفق لها إلا من وفقه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها. وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبر ويتفكر فيه، وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فسنته صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كما قال سبحانه: إن هو إلا وحي يوحى. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة قصصا. هذه القصص إما للرسل والأنبياء مع أقوامهم، أو ذكر قصص أفراد وطوائف كقصة أصحاب الكهف وقصة لقمان في موعظته لابنه وقصة ذي القرنين، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل كقصة أصحاب الغار الثلاثة وقصة الأعمى والأبرص والأقرع. هذه القصص الحكمة منها التدبر والتفكر، وقد قال الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه القصص فيها حكم يحتاج المسلم أن يقف معها، وفيها دروس وعبر يستفيدها المسلم في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. ودرسنا اليوم عن قصة عظيمة الفائدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظيم فضل الله عز وجل على خلقه، وأنه يقبل توبة عبده ولو بلغت ذنوبه ما بلغت، وأن العبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعين العبد إذا أراد التوبة، يعينه على توبته ويوفقه. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، والقصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب هو المتعبد العابد، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: بعد قتل 99 نفسا؟ مستنكر: لا. فقتله. قال: ما دام انه ما في توبة وانت سكرت علي باب التوبة فأكمل بك 100. فقتله فكمل به 100 ثم عرضت له توبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. المرة الأولى دل على رجل راهب، والثانية دل على رجل عالم، فجاءه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال العالم: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. تأمل جواب الراهب وجواب العالم. جواب الراهب بني على عاطفة وعلى عدم علم، استعظم الأمر، قتلت 100، قتلت 99 نفس وتريد أن تتوب؟ وأما جواب العالم فإنه مبني على العلم، العلم بالأحكام الشرعية والعلم بالله سبحانه وتعالى، وأنه يغفر الذنوب، وأنه الغفار، وأنه التواب، وأنه الرحمن، وأنه الرحيم. فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ثم لم يكتفي، هذا الجواب يكفي، لو اكتفى بهذا الجواب لكفى، ولكنه زاده ما ينفعه ويكمل به الجواب، فقال: انطلق إلى أرض كذا وكذا، وسمى له الأرض، أي إلى القرية الفلانية، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، أي إلى قريتك، فإنها أرض سوء. وفي رواية قال: اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، فاعبد ربك. هذا يسميه العلماء بجواب الحكيم، وذلك أن يجيبك العالم أو المفتي على سؤالك ويزيد ما ينفعك. هذا العالم لو قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم لك توبة، انتهى الجواب، لكن لكمال علمه علم أن توبته تحتاج إلى نصيحة وبيان، قال: اترك القرية التي أنت فيها فإنها قرية خبيثة، فيها أناس يعينونك على المعصية، واخرج إلى القرية الفلانية فإن فيها أناسا سيعينونك على الطاعة. مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أنا توضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم ما سألوا عن ميتة البحر، وإنما سألوا عن حكم استعمال ماء البحر، فكان جوابه عن الماء وعن ميتته. لما؟ قالوا: لأنهم إن استشكلوا حكم ماء البحر من باب أولى أن يستشكلوا حكم ميتة البحر. فقال صلى الله عليه وسلم: هو الحل، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا من فقه العالم والمفتي في الجواب. قال: فانطلق حتى إذا نصف الطريق، أي في وسط الطريق في نصفه، أتاه الموت، انتهى أجله. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال إبليس، هذه الرواية عند الإمام أحمد: أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط. وهذا يدل على حرص إبليس على إغواء بني آدم وهلكته إلى قبل وفاته، ما يترك إبليس أبد. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. اختلفوا. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. هو مات في نصف الطريق، قال: قيسوا بينه وبين القرية الصالحة، وبينه وبين القرية الخبيثة التي خرج منها، فإلى أيهما أقرب؟ أخذته الملائكة الأقرب، فإن كان لقرية الصلاح فملائكة الرحمة، وإن كان أقرب لقرية الأهل الخبث فملائكة العذاب. فقاسوا، فأوحى الله تعالى، وتأمل إلى رحمة الله وفضله على عباده، فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا ما بينهما. قال: فنأى بصدره نحوها، أي نحو البلد الصالح، فقرب الله منه القرية الصالحة، وباعد منه القرية الخبيثة، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها فقبضته ملائكة الرحمة. هذا نص القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دروس وعبر كثيرة، أوجز منها ما يلي. أولا، هذه القصة تسمى بالإسرائيليات، والإسرائيليات هي القصص التي تروى عن بني إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، اسمه إسرائيل. وأما حكم القصص التي تروى عن بني إسرائيل فتنقسم إلى أقسام. القسم الأول: ما ورد في القرآن أو السنة الصحيحة، كقصة أصحاب الكهف، وقصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة، وقصة جريج العابد، فإنها تصدق وتؤخذ منها الدروس والعبر، لأنها صحيحة في الكتاب والسنة. القسم الثاني: ما ورد من القصص مما لم يرد في القرآن أو في السنة، فإنها تنقسم إلى قسمين. الأول: ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهذا قال عنه صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كانت فيهم الأعاجيب. وهذه الأخبار التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة لا تصدق ولا تكذب. قال صلى الله عليه وسلم:
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ومن ذلك مما يذكر من قصص بني إسرائيل، وهذه القصة اللي أذكرها لم ترد في كتاب ولا سنة، لكن ذكرت رواية عن علماء أهل الكتاب، أن رجلا كان وزيرا لسليمان عليه الصلاة والسلام، وكان حاضرا في مجلسه يوما من الأيام، فجاء ملك الموت وسلم على سليمان وجاء في صورة بشر، ولم يعرفه إلا سليمان. فنظر ملك الموت إلى هذا الوزير بطرف عينه، فوقف شعر الوزير، خاف. فلما انصرف ملك الموت قال الوزير لسليمان: يا نبي الله، من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: فإنه نظر إلي نظرة وقف منها شعر جسدي، والله ما أظنه يريد بي خيرا، أؤمر الريح أن تحملني إلى الهند. فأمر الريح فحملته إلى الهند. وفي اليوم التالي جاء ملك الموت فقال له سليمان: يا ملك الموت، ما لك أفزحت وزيرنا؟ فقال: لقد جاءني الأمر من الله أن أقبض روحه في الهند، فلما جئت في مجلسك رأيته عن يمينك، فلما ذهبت إلى الهند وجدته هناك فقبضت روحه. القصة هذه من الإسرائيليات، ليست بصحيحة، لكن معناها صحيح، لا نقول هي كذب ولا نقول هي صدق. فإن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت، والملك قد يأتي في صورة بشر، فلا يوجد فيها ما يتعارض مع الكتاب أو السنة. النوع الثاني من القسم الثاني: إذا كانت القصة تتعارض مع أحكام الشرع أو فيها شيء من الاهتزاء من الاستهزاء بأحكام الشرع فلا تقبل ولا تروى ولا تنقل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: دل الحديث على فضل العالم على العابد، وهذا الفضل قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لماذا شبهه بالقمر وشبه العابد بالكوكب؟ قالوا: لأن القمر ينير فيستفيد منه الجميع، وأما العابد كالكوكب لا ينتفع به إلا نفسه. مقتصر على صومعته سابقا وفي زماننا على مسجده، لا ينفع أحدا، وإنما مقتصر على نفسه، نفعه على نفسه. أما العالم كالقمر نوره يعم الجميع، يستفيد منه الجميع. والراهب نتيجة جهله بالعلم الشرعي أدى إلى هلاكه وأوشك أن يهلك السائل. يقول ابن حجر رحمه الله في إجابة الراهب إشارة إلى قلة فطنته أي ذكائه، لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة. يعني أنت هذا الرجل قتل 99 نفس، والإنسان إذا تعود على الجريمة صارت عنده سهلة، ماذا يضره أن يكمل بك 100؟ لذلك المفروض أن يكون ذا فطنة. يقول: بأن لا يواجهه بخلاف مراده، وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه. يقول: هذا لو كان الحكم عنده صريحا في عدم قبول توبة القاتل، فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونا. يعني لو كان الحكم أن القاتل لا توبة له، فلا تقل له لا توبة لك، سيقتلك، وإنما استعمل معه المعاريض والتورية وكن ذكيا. يأتيك شخص مفتول العضلات ويقول بصوت حاد وعين جاحظة يسألك مثل هذا السؤال، إن لم تجبه فكفه جاهز، كيف تدبر نفسك معه؟ فلا بد من استخدام الفطنة واستخدام الحكمة في الجواب. هذا سمعت عند بعضهم يقول جاءني ووضع المسدس في رأسي، قال إما أن تفتيني وإما نقتلك، هبلية ومصيبة. فهذا الراهب لأنه ما عنده علم ولا أسلوب في التعامل مع المستفتين استعظم الأمر، قال قتلت 99 نفس وتريد التوبة، ليس لك توبة، فقتله. أما العالم فكان في جوابه نجاه له وللسائل، له أنه تخلص من شره، ونجا للسائل أن السائل هدي إلى طريق الله بفضل هذا العالم الذي وفقه الله له. ولذلك من أعظم الخذلان أن توفق إلى غير عالم في سؤال الدين. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا نجده في واقعنا كثيرا للأسف الشديد. مرة من المرات أذكر رجل يفتي في إحدى الفضائيات، اتصل عليه شاب مثل هذا الشاب الرجل اللي عندنا في القصة، رجل يرتكب الفاحشة الزنا ويريد أن يتوب، فيقول للمفتي يا شيخ أنه يفعل هذا الفعل منذ زمن ويريد أن يتوب من هذا الفعل. قال له يا أخي خذ الرخص، لا بأس أن تقول لها زوجتك نفسي فتقول قبلت ولا يكون زنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجل يريد أن يتوب وأنت تدله إلى حيلة يستبيح بها الزنا. فلذلك من حسن توفيق الله للعبد أن يوفق إلى صاحب سنة يدله على السنة، كما جاء عن أبي أيوب السختياني رحمه الله قال إن من سعادة الحدث والأعجم، الحدث يعني الصغير، إذا نسك أن يدله الله على صاحب سنة. كذلك دل الحديث والقصة على أن الموفق هو من وفقه الله، وأن الهداية منه وحده دون سواه، وأن العبد لا يستغني عن طلب الهداية من الله طرفة عين. ولذلك أنت تقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فتأمل إلى هذا العبد، إلى هذا الشخص، كيف وفقه الله عز وجل للتوبة قبل موته. ويذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك لا تعتمد على نفسك ولا تعتمد على قوتك ولا على شبابك، وإنما تفكر اهدنا الصراط المستقيم. وأنت تقول في أذكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النفس أمارة بالسوء، أعداؤك كثر، الشيطان عدو، أصدقاء السوء أعداء، نفسك الأمارة بالسوء عدوة، الفتن المحيطة بك تجذبك، فأنت إنسان فقير ضعيف تحتاج إلى من يقويك ويعصمك، وهو الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما أعظمه من ذكر ودعاء، فكيف يهملها الإنسان في أذكار الصباح والمساء؟ فوفق الله عز وجل هذا الرجل للتوبة. لذلك قال العلماء: لا يوفق للتوبة إلا من وفقه الله للتوبة. يقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال ابن القيم: فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم. قال: ونظير هداية الله لعبده كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فسل الله الهداية، وسل الله التوفيق، وسل الله أن يصلح لك عملك في الدنيا والآخرة، كما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. كذلك دلت القصة على سعة رحمة الله بعباده، وعلى محبة الله لتوبة العبد، وأن الله يتوب على عبده إن تاب من جميع ذنوبه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عن سلمة بن نفيل قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ فقال: نعم. قال: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى. والله عز وجل يحب من عبده أن يتوب ويستغفر، بل ينادي ربنا في كل ليلة في الثلث الأخير: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فأغفر له. وتأملوا إلى سر بديع في الجمع بين اسمين من أسماء الله عز وجل في سورة البروج، وهو الغفور الودود. لماذا جمع بين الغفور والودود؟ يقول المفسر السعدي رحمه الله: وفي هذا سر لطيف، حيث قرن الودود بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل له راحلة عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأظلها في أرض فلات مهلكة فأيس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك على تلك الحال إذا راحلته على رأسه فأخذ بخطامها، فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته. ولكن التوبة لها شروط. من شروط التوبة أولا الندم على الفعل، ويؤخذ هذا من إصرار الرجل، أصر على التوبة، وقال صلى الله عليه وسلم: التوبة الندم. الشرط الثاني صلاح الحال بعد التوبة، لابد أن يكون حالك بعد التوبة مغايرا عن حالك قبل التوبة. ولذلك قال العالم له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فدل على أن العبادة وصلاح الحال مما يكفر الذنوب والسيئات. ومن الشروط أيضا من شروط التوبة ترك مسببات المعصية وترك أصحاب السوء الذين يعينون على المعصية. ويؤخذ هذا من قول العالم للرجل: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال ابن حجر: ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها. ابتعد عن المكان الذي تحصل فيه المعصية لأنه سيذكرك بها. ابتعد عن صديق السوء الذي يحسن لك المعصية. صديق السوء شيطان، كما قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لذلك يقال: أيهما أعظم شرا، شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ قالوا: شيطان الإنس أعظم شرا. شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فر، تستعيذ بالله من الشيطان يفر منك الشيطان. أما شيطان الإنس لا، ما يفر، لو تقرأ القرآن كله بجنبه ينتظرك. ثانيا، شيطان الإنس، شيطان الجن يوسوس، فقط يوسوس. شيطان يأتي لك يزين لك الفعل، يقول للشاب الصغير: دخن، التدخين مفيد ويجعلك رجل، تشعر أنك في عداد الرجال، والتدخين يفتك لك الرأس وتشعر بنوع من أنواع القوة، فقط لا غير. ولا ما في حياتكم شفتوا شيطان يفتح باكيت سيجارة يقدمها لشخص؟ لا يمكن. أو يقدم لها كأس خمر. لكن شيطان الإنس يعزمك على المعصية ويدفع من جيبه. وبعض الطلاب هداهم الله تجد له بعض الأصحاب يعطيه الحبوب هذه، قل خذ هذه الحبة تجعلك تذاكر وتجعلك نشيط. وربما قدم له باكيت السيجارة هدية، وربما قال: تعال معي إلى المكان الفلاني فإن فيه أنسا، فيضله. لذلك كان من تمام التوبة مفارقة المكان الذي فيه المعصية، ثم مفارقة الأصحاب الذين يقومون أو يدلون على المعصية. كذلك من فوائد هذه القصة بيان أن للبيئة أثرا في صلاح العبد أو فساده. وهذا مأخوذ من قول العالم: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال القاضي عياض: فيه الحظ على مفارقة الإنسان المواضع التي أصاب فيها الذنوب والأقران الذين ساعدوه عليها ومعاداتهم لله. وقال ابن حجر: لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك، إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتن بها، وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه. يعني هذا القاتل لو رجع إلى قريته سيعينونه على القتل، يذكرونه بأنه قاتل، وربما يأتي إنسان يقول: يا فلان خذ هذا المبلغ واقتل لي فلان، ويكون في حاجة من المال فيأخذ، لا يجد من يأمره بمعروف ولا ينهى عن منكر. لذلك نهى العلماء عن السفر إلى أماكن المعصية. يقول: يا أخي أنا سأذهب إلى هذه البلاد لأستجم أنا وأولادي. نقول: والله إن جلست في بيتك وفي بلدك لن ترى مظاهر الفسوق والفجور، فلماذا تعرض زوجتك وأولادك لأن ينظروا إلى أمثال هؤلاء؟ سادسا، دل الحديث على عدم اطلاع الملائكة على الغيب وعلى اختلافهم، وأن الملك قد يتمثل بصورة آدمي، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. كذلك دل الحديث على مشروعية التحكيم بين الفريقين إن حصل بينهما خلاف ولم يتوصل إلى نتيجة. كذلك من فوائد هذه القصة: إذا علم الله من العبد صدق النية والعزم على الأمر أعانه الله عليه وسدده. ويؤخذ هذا من قوله في القصة: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية قال: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. كذلك من فوائد القصة فضل سؤال العالم وأن في سؤاله النجاح. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك دلت القصة على فضيلة الصحبة الصالحة وأنها معينة على الطاعة. كذلك دلت القصة على أن الملائكة يوكلون بقبض أرواح بني آدم، وأن الملائكة ينقسمون إلى قسمين الذين يأخذون الأرواح: ملائكة رحمة وملائكة عذاب. ملائكة الرحمة وكلهم الله بأهل الصلاح، وملائكة العذاب وكلهم الله بأهل الفجور والكفر. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذلك دلت القصة على عظم جريمة القتل وأن القتل جريمة مستنكرة في جميع الأمم، ولذلك عظم الفعل على الراهب حتى ظن أنه لا توبة فيه، والقتل من أعظم الموبقات حتى قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أخيرا في قول العالم لما أفتاه بأنه له توبة بيان لمذهب أهل السنة والجماعة أن التوبة تكفر القتل كسائر الذنوب، وهو قول كافة السلف وما روي عن بعضهم من خلاف ذلك، فتشديد في الزجر وتورية في القول لئلا يجترئ الناس على الدماء. قال ابن حجر: وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس. كذلك دل الحديث على أننا لا نحكم لرجل من أهل السنة من أهل وهو من أصحاب المعاصي والذنوب مهما بلغت بأنه من أهل النار، بل نكل أمره إلى الله. فهذا الرجل لم يفعل إلا التوبة ثم قبضه الله عز وجل قبل أن يعبده في الأرض التي أرشد إليها، ومع ذلك قبضته ملائكة أهل الرحمة. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن نتدبرها في هذا الوقت اليسير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.